بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وصلنا
زكاة
الحلي. اللي تحت طويل. لا. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من كتاب متن أبي شجاع في فقه الشافعية. وصلنا في كتاب الزكاة عند نصاب الزروع والثمار. تقدم معنا الإخوة أن الزكاة تجب في الزروع والثمار، وعرفنا أن الأقرب من أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية أن الزكاة تجب في الزروع التي هي من أقوات الناس، وكذلك الثمار، والثمار يدخل فيها ماذا؟ النخيل والعنب. هنا يذكر النصاب، قال: ونصاب الزرع والثمار 5 أوسق. وهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق تضرب 60 في 5، يعني كم صاع؟ 60 ضرب 5 300 صاع. 300 صاع تريد أن تحولها بالكيلوغرام. عند الجمهور أن الصاع النبوي، وهذا باب التقريب، يساوي 2.4%، يعني 2.04، 2.04. فتضرب 300 صاع ضرب 2.04 يكون الناتج كم؟ 612 كيلوغرام. فهذا نصاب زكاة الزروع والثمار، 612 كيلو جرام تقريبا. وهذا على سبيل التقريب، لأن الصاع عبارة عن مكيال ليس وزنا. وكما تعرفون الحبوب يختلف وزنها، فلما تزن الرز يختلف وزن الرز عن وزن مثلا القمح عن وزن العدس، كل بحسب وزنه وثقله. لكن يعني هذا على سبيل التقريب 612 كيلو، هذا الصاع. هنا قال: قدرها 1600 رطل بالعراقي، لأن في زمانهم عندهم الرطل وفي زماننا الكيلو، فنحن حولناه إلى الكيلو حتى نتصور. لكن في زمانهم الرطل، الرطل العراقي يقولون يساوي 382.5 جرام. إذا أردنا أن نحول الرطل إلى الكيلو، فالرطل العراقي الرطل الواحد يساوي 382.5، يعني 0.5 جرام. فإذا ضربت هذا المقدار يعني بالجرام، 382.5 ضربتها في 1600 سيعطيك بالجرام، يعني 612,000 جرام تقسيم 1000 سيعطيك 612 كيلو جرام، يعني نفس المقدار بالكيلو. قال: وفيما زاد فبحسابه، يعني إذا بلغ المحصول الزراعي 612 فيه الزكاة، إذا زاد بحسابه، يعني 700 كيلو 800 كيلو، كل هذا بحسابه، ليس هناك أوقاص مثل ما في زكاة ماذا؟ الغنم والمواشي، يعني المواشي نعم، الغنم والبقر والإبل. فما وفيما زاد فبحسابه. طيب كم يخرج من هذا المقدار؟ قال: وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح. قال هنا: السيح هو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر العظيم. قال: وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدواليب أو غرب نصف العشر. دواليب أو الغرب، قال الغرب هو الدلو الكبير، يعني إذا سقيت المزرعة بماء السماء بالمطر أو بماء الأنهار أو السدود، يعني بدون كلفة من صاحب المزرعة، ففيها العشر، فيها العشر. يعني مثلا إذا كان محصول الزراعي 1000 كيلو، كم يخرج؟ كم كيلو يخرج؟ 100، تقسمها على 10، العشر يعني تقسيم 10. نعم. طيب وإذا كان هو الذي يسقي مزرعته بنفسه بالآلات الزراعية، فيها نصف العشر، 50 كيلو، نصف العشر يعني تقسيم 20، يعني تضع الوزن تقسيم 20، فيها نصف العشر. وهذا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وكذلك عند مسلم برواية مختلفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري يعني النبات الذي يعثر على الماء بنفسه بلا عمل بلا آلات، يعني يمتص الماء من باطن الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني إذا كانت المزرعة تسقى بالنضح، يعني الإبل مثلا أو البقر التي يحمل عليها الماء، يعني المهم تكون الكلفة من صاحب المزرعة، هذه فيها نصف العشر كما عرفنا. وهنا الإخوة أنبه على مسألة مرت معنا في البلوغ، مسألة الخرص، وهي: هل يترك الخارص، ومعنى الخارص الذي يأتي يقدر المحصول في المزرعة؟ يعني كيف تعرف مثلا رجل عنده بستان من النخل، كيف الآن يعرف كم المحصول الزراعي وكم الزكاة؟ فيأتي إنسان عنده خبرة فيقول: هذه النخلة فيها مثلا طلع 30 كيلو، هذه النخلة فيها 100 كيلو، هذه النخلة فيها كذا، فيخرس. فأثناء الخرص هل يترك الخارص شيئا للمالك، بمعنى أنه لا يحسبه من ضمن الزكاة أو لا؟ فهذه المسألة مهمة، لأننا لابد أن نعرف هل الزكاة تكون على المحصول كله أو هناك جزء ما يكون فيه زكاة. فالمسألة فيها خلاف، لكن عند الشافعية والحنابلة أنه يترك شيئا للمالك رفقا به، يترك شيئا للمالك رفقا به. واختلفوا في مقدار هذا، لكن عموما عند الشافعي والحنابل أنه يترك شيئا للمالك. يعني مثلا إذا كان محصول المزرعة 1000 كيلو، ما يحسب الزكاة على الألف. لماذا؟ لأن صاحب البستان يحتاج أن يأكل منها، هناك تمر أو رطب يسقط على الأرض، سلام، هناك مثلا من يمر ممكن بالبستان ويأكل، الطير يأكل، فإذا حسب على الجميع قد يكون في هذا زيادة، فيترك شيئا لا يأخذ عليه الزكاة. وجاء في الحديث ومر معنا في البلوغ لو تذكرون حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث في سند عبد الرحمن بن نيار يروي عن سهل وهو مجهول، لكن الجهلة في التابعين مغتفرة، وخاصة أن هذا الحديث جاء ما يشهد له من آثار الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه بعث، قال سهل نفس راوي الحديث أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون، ودع لهم قدر ما يأكلون، يعني خلال السنة يعني تقدر، وجاء في الحديث تقدير بالثلث أو الربع بحسب الحاجة. فمثلا يعني إذا كان المحصول 1000 يقول مثلا أنقص 250 كيلو، ما أحسبها، فيبقى كم؟ 750. فينظر 750 هل بلغت النصاب أو أعلى من النصاب؟ نعم، لأن النصاب 612، فنقول الزكاة فقط على 750، وهكذا، يعني يترك الربع أو يترك الثلث بحسب الحاجة، هو الذي يقدر. هذا طبعا يكون مبعوث من ولي الأمر كما كان في الماضي هكذا يفعلون. فإذا هذا يعني ثبت في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. عند الشافعية قالوا يترك نخلة أو نخلات يعني قليلة، لكن عند الحنابلة ذكروا هذه الآثار وأفتوا بها أن الثلث أو الربع، خلافا للمالكية وكذلك المشهور عند الشافعية في الحقيقة أنه لا يترك شيئا، والحنفية لا يعملون بالخص أصلا، لكن الآثار وردت في هذا، الله أعلم. إذن عرفنا الآن كيف تحسب زكاة الزروع، يخرص يخرج ما يحتاجه صاحب المزرعة مثلا ربع تقريبا أو ثلث، ويحسب الزكاة على الباقي، ويخرج العشر أو نصف العشر بحسب يعني المؤنة. وهذا تأمل يعني من حكمة الله ورحمته، يعني لما كانت التكلفة على صاحب المزرعة كانت الزكاة أقل، يعني نصف العشر، ولما كانت المزرعة تسقى بماء السماء فكانت الزكاة أكثر فيها العشر. ثم قال: وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. أيضا مر معنا الكلام عن عروض التجارة، أو أن تقدم معنا وعرفنا الشروط في ذلك. هنا الآن أيضا كيف تخرج الزكاة؟ وتقوم عروض التجارة، يعني صاحب المحل عند نهاية الحول يقيم السلع التي في المحل، في المحل 10 سيارات مثلا. والإخوة لابد أن نعرف في عروض التجارة أن بيع سيارة ثم هو يشتري سيارة ليبيعها مرة أخرى هذا لا يقطع الحول، لأن العبرة بالقيمة. فيعني ما يقول لا ما في سلعة مر عليها حول أنا ما علي زكاة، وما بيزكي أحد من التجار بالطريقة هذه، لأن أصلا السلع يعني تذهب وتجي. فبالنسبة لعروض التجارة المعتبر بالقيمة التي عنده. وهنا اختلف العلماء ما الوقت المعتبر لحساب النصاب؟ هنا تلاحظ عند الشافعية قال تقوم عروض التجارة متى؟ عند الحول، يعني في آخر الحول، وهذا يعني مذهب الشافعية والمالكية أن المعتبر آخر الحول. قالوا لأن هذا أيسر، وتقويم العروض في كل السنة فيه مشقة. يعني مثلا عند الشافعية والمالكية التاجر إذا باع السلع التي في المحل وما بقيت عنده إلا سلع يسيرة حتى ما تبلغ النصاب، ما تبلغ 85 جرام من الذهب، يعني تقريبا 12,000 درهم مثلا، السلع التي عنده 5,000 بس، وكل السلع باعها مثلا وبقي هكذا فترة، يعني المحل اهتز وما بقي إلا سلعة سلعتين عنده، عنده سيارة في المحل بس، ما جات سيارات. فعند الشافعي المالكي هذا ما يضر في انقطاع الحول، يقولون المعتبر عند آخر الحول، أنت متى حولك، متى يمر الحول على السلع تحسب في هذا الوقت. فإذا كان هو مثلا بدأ التجارة يعني مثلا شهر واحد وحال الحول يعني على السلع عنده، فشهر واحد من السنة الجديدة إذا يقيم السلع التي عنده، والله خلال العام ما بقيت عندي إلا سيارة واحدة ما تساوي إلا 5,000 10,000، ما يهمهم المعتبر متى؟ آخر الحول. إذا آخر الحول المحل مليء بالسيارات عليك الزكاة، حتى لو مرت عليك شهور والمحل معطل ما فيه سلع، هذا ما يقطع الحول عندهم. فالمعتبر إيش؟ آخر الحول. قال لأن هذا يعني هو الذي يمكن أن يكون في مسألة عروض التجارة، تقويم العروض خلال السنة كلها ومراعاة هل نقصت عن النصاب أو ما نقصت، يعني هذا فيه مشقة. والحنفية قالوا المعتبر طرفي الحول، نشوف أول السنة وآخر السنة، إذا كان يملك النصاب في أول ما بدأ وآخر الحول هنا يكون فيه الزكاة. والحنابلة عندهم على الأصل يعتبر بجميع الحول، يعتبر بجميع الحول، وقالوا التاجر يعرف يعني خلال السنة هو يقدر، يعني ينظر السلع، يعني يتذكر هل مر عليه شهر مثلا المحل انتهى من السلع أو ما بقيت عنده إلا سيارة ما تساوي النصاب مثلا، هو يعرف هذا، فهذا يمكن أن يعرف، هذا يمكن أن يعرف. وفي الحقيقة هذا هو الأصل، يعني لأن الحول شرط في الزكاة، الحول شرط في الزكاة، فانقطاع الحول يمنع من وجوب الزكاة. مثل إنسان عنده مثلا 100,000 لكن في يوم من أيام السنة صفر رصيده، احتاج وعنده التزامات وصرف الأموال كلها، ما بقي عنده إلا 1,000 مثلا في الرصيد، ثم بعد ذلك رزق بأموال وجاء يعني على الموعد الذي يزكي فيه عنده مثلا 100,000، لكن هذه 100,000 كسبها من كم؟ من شهور، من مثلا 5 شهور، هذا ما عليه زكاة حتى يحول حول كاملا على يعني أقل مقدار يبقى يكون يعني فيه النصاب أو أكثر. فلا بد أن يعني يوازن ويعني ينظر في هذا، وهذا هو الأصل، يعني ليس هناك دليل يخرج زكاة عروض التجارة من هذا الأصل، والله أعلم. لا، هذه ما فيها زكاة عروض، زكاة عروض هذه فيها على الأرباح، هي مجرد استشارة، فهو يكسب أرباح، فالربح يعني الذي يكسبه مثل المال الذي عنده، إذا مر عليه حول يضمه إلى ماله، يضمه إلى ماله، فإذا مر عليه الحول يزكيه كله. ثم أيضا هنا قال وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به، بما اشتريت به. هذه مسألة يعني كانوا يحتاجونها لما كانت النقود عبارة عن ذهب وفضة، يعني دينار ذهبي ودرهم فضي. يعني يقول لك الآن أنت ستقوم السلع بماذا؟ هل تقومها بدراهم الفضية ولا ب يعني الدنانير الذهبية؟ قد يختلف الثمن. فعند الشافعية قالوا بما اشتريت به. تنظر السلعة أنت اشتريتها بماذا؟ إذا كنت اشتريتها بالدينار تقوم السلعة بالدينار، وإذا كنت اشتريتها بالدراهم تقومها بالدراهم. طيب لا اشتريتها لا بالدينار ولا بالدراهم، لأن ممكن تشتري سلعة بسلعة، مثلا اشتريت سيارة بسيارة. قالوا إذا ما اشتريتها بالنقد تقومها بغالب نقد أهل البلد، تقومها بغالب نقد أهل البلد. هذا مذهب الشافعية. وعند الحنفية وهو مذهب الحنابلة أنه يقوم بالأحض للفقراء من الذهب أو الفضة، وعند الحنفية في رواية يخير، وعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال يقومها بالنقد الغالب. على كل حال يقومها بالنقد الغالب، لكن الآن في زماننا لا شك أن المعمول به أنها تقوم بالنقد الغالب على أهل البلد. هذا الذي يسع التجار اليوم، أو يعني لا يمكن أن يكون غير هذا. يعني الآن هو في بلد فيقوم السلع عنده بمثلا الدراهم، ينظر كم قيمة هذه السلع ويخرج الزكاة. وكما تعرفون يعني المعتبر كما عرفنا يعني نصاب الذهب هو المعتبر. الذهب حافظ على قيمته وقوته بخلاف الفضة، الفضة الآن لا قيمة لها. ف يعني وحتى الأموال الآن تقاس بالذهب في قيمتها وقوتها. قال ويخرج من ذلك ربع العشر، أن زكاة عروض التجارة مثل زكاة المال، يخرج ربع العشر يعني 2.5%، يعني تقسيم 40 ربع العشر، يعني ربع ضرب عشر 1/40، يعني المبلغ تقسيم 40. يعني مثلا تاجر عنده يعني سلع في المحل كانت تساوي مثلا 100,000، فيقسم 100,000 على كم؟ 40، يقسمها على 40 يكون كم؟ 2500، يكون زكاة التجارة هنا 2500. لكن كما عرفنا قبل في عروض التجارة أنه يعني أيضا يضم إلى ذلك رأس المال، إذا كان هناك رأس مال للشركة يضم رأس المال مع العروض، مع العروض. قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. هذه مسألة زكاة المعادن. والمعدن عند الشافعية والمالكية هو فقط الذهب والفضة، ولذلك قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة، فلا زكاة عندهم على الحديد والنحاس وسائر المعادن. عندهم الزكاة في المعادن تكون فقط في الذهب والفضة. والحنفية أوسع منهم قليلا، عند الحنفية المعادن كل ما يذوب، الصلب الذي يذوب هذا معدن، يعني يدخل فيه الرصاص والحديد وكل ما يذوب، فهذا فيه الزكاة عندهم. وعند الحنابلة أوسع، فعندهم المعادن ثلاثة أنواع، عندهم يعني كل ما يذوب مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، وكذلك يعني عندهم الذي لا يذوب مما يستخرج من باطن الأرض مثل الياقوت ويعني الكحول وكذلك القسم الثالث المائع مثل البترول مثلا، يقول هذا يعني من يستخرج من باطن الأرض فهو من المعادن. فعند الحنابلة يعني المعادن هذه الأنواع الثلاثة كلها فيها يعني الزكاة. والحديث الذي ورد في هذه المسألة حديث بلال بن الحارث أيضا مر معنا لو تذكرون في البلوغ، والله كتاب البلوغ كتاب مبارك سبحان الله، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تجد أدلة الأحكام كلها موجودة في هذا الكتاب. فكما مر معنا حديث بلال بن الحارث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، والحديث من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي قال عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعضهم ضعفوا بالإرسال، لكن كما ترى يعني ربيعة ومن التابعين ينقل عن غير واحد، يعني فمثل هذا يعني يكون أمر معروف عند التابعين في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية. القبلية نسبة إلى القبل، منطقة على ساحل البحر الأحمر. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فالحديث لفظه عام يدخل فيه المعادن عموما، الذهب والفضة وغيرهما وغيرهما. لذلك الله أعلم يعني مذهب الحنابلة في أن المعادن يعني كل ما يستخرج يعني من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، كل ما يستخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، فهذا يعني أحوط وأنفع للفقراء. يعني تخيل تكون الزكاة في البترول، في الذهب، في الفضة، في النحاس، في الحديد، في كل ما يستخرج من الأرض مما له قيمة. ويعني الحديث عام، اللفظ عام، فيدخل فيه يعني المعنى اللغوي عام للمعدن، والله أعلم. وقال هنا وأيضا بالنسبة لزكاة المعادن يشترط فيها النصاب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء يشترط فيها النصاب خلافا للحنفية، ما يشترطون النصاب، يكون فيها الزكاة ولو كانت أقل من النصاب. الجمهور قالوا فيها نصاب الذهب والفضة، المعادن فيها نصاب النقدين، فيها نصاب النقدين، لأن زكاتها زكاة النقدين ففيها نصاب النقدين. لذلك هنا قال يخرج منه ربع العشر في الحال، يخرج منه ربع العشر، ربع العشر هذه زكاة ماذا؟ النقدين. فكذلك لابد أن تبلغ النصاب، وهذا عند جمهور العلماء خلاف الحنفية. وإذن فيها ربع العشر. قال في الحال، في الحال يعني بدون أن يمر عليها الحول، وهذا عند الأئمة الأربعة أن زكاة المعادن لا يشترط فيها الحول عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. قال هنا وجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء. الشرع جعل من شروط الزكاة الحول لأنه مظنة لنماء المال، المال ينمو خلال سنة، فكل سنة يزكى، ما جعلها أكثر من مرة في السنة، فهذا فيه تضييق على الغني، ولا جعلها مثلا بعد كل 5 سنوات 10 سنوات، هذا فيه أيضا تضيع للفقير، فجعلها كل سنة. يعني الحول مظنة لنماء المال. قال والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع، يعني المعادن مجرد ما تخرج تكون يعني قد يعني ما ينمو، يعني خلاص هو الموجود هذا يعني فيكون فيه الزكاة طبعا إذا بلغ النصاب. قال فأشبه الثمار والزروع، مثل ما خرج يعني خرجت الثمرة وخرجت الزروع، فكذلك هنا يعني في زكاة الزروع والثمار قلنا لا يشترط فيها ماذا؟ أن يحول حول. الله تعالى قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كما عرفنا يخرص وممكن تكون الزكاة طبعا تمر مثلا بعد أن يجف وييبس، والزروع كذلك. وهنا لما يستخرج المعدن يعني تخرج الزكاة مباشرة. نعم، قيمة الذهب يعني هل بلغ ما يعادل 85 جرام ذهب؟ القيمة كم قيمة مثلا هذا الحديد، كم قيمة هذا النحاس، فهل يساوي 85 جرام ذهب؟ إذا كان يساوي 85 جرام ذهب أو أكثر تكون فيه الزكاة. لا، عند الإخراج يعني هذا قبل أن تحول. طبعا المعادن كلها تصنع، تدخل في الصناعات وتحول إلى سلع وأمتعة، فهنا المقصود أن أول ما يخرج يكون فيه زكاة ثم خلاص يعني ينتفع منه الناس. لا لا، يعني هذا يختلف. الزكاة زكاة المعدن أول ما نخرج المعدن، مثلا أخرجنا الحديد وزكينا الحديد هذا، يعني ثم الحديد هذا يصنع إلى سلع، السلع هذه تتحول إلى زكاة عروض تجارة، عرفت؟ يعني مثلا صنعت إلى آلات سيارات.
إيه؟ استخرجت الحديد، أنا عندي الحديد خام.
أيوة.
أي
نعم.
ثم الآن الحديد الخام يكون في مستودع عندي.
أيوة أيوة.
سوف أبيع من الشركات هي تصنع من
أشياء. أيوة أيوة أيوة، نفس الشيء، أصبح سلع، أصبح يزكى بعد ذلك زكاة عروض تجارة، يعني هو لأن الآن هذا الحديد الخام أصبح سلعة تجارية أنت تتاجر فيه تبيعه. لكن مثلا لو أن واحد أخذ المعدن وما أراد أن يبيعه، قال أنا أريد أن أنتفع به، أنا عندي مثلا مصنع ممكن شوي شوي يصنع منه أشياء، هذا ما في زكاة. لكن مثلا عندك حديد خام أنت تبيع على شركات أخرى، هذا يكون فيه زكاة عروض. إذا جلس المستودع سنة كاملة ما بعته يكون فيه زكاة، تقيم الحديد هذا بقيمة السوق كم يساوي وتخرج زكاة عروض تجارة. ثم قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. والركاز قال هو دفن الجاهلية، لأن المال المركوز أو الشيء المركوز يعني الخفي، كما قال الله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني صوتا خفيا. فالركاز يعني المال المدفون، ويخص هنا أنه من دفن الجاهلية، يعني عليه علامة تدل على أنه كان قبل الإسلام، يعني من زمن الجاهلية، فهذا يجب فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. وأيضا لا يشترط فيه الحول، يعني كما قلنا في المعدن هنا كذلك بالاتفاق لا يشترط فيه الحول. وهل يشترط فيه النصاب؟ عند جمهور العلماء لا يشترط فيه النصاب، خلافا للشافعية في الجديد. الشافعية في الجديد عندهم أنه يشترط فيه النصاب، لكن عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم أنه لا يشترط فيه يعني النصاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. تلاحظ هنا زكاة الركاز كثيرة، الخمس يعني تقسيم خمسة، لماذا؟ لأنه جاءك بدون تعب، أنت تحفر صدفة وجدت كنز، صدفة رزق من الله، فهذا تكون فيه الزكاة كثيرة، بخلاف المعادن. المعادن تستخرج من المناجم، يعني تكون هناك أماكن معروفة بالجبال كذا يحفرون ويكون فيها تعب، فتكون زكاتها مثل يعني زكاة التجارة والنقدين. وعند يعني هنا أيضا ما ذكرنا بالنسبة لي يعني الحنفية الإخوة يعني عندهم أن المعدن مثل الركاز، عندهم المعدن والركاز شيء واحد، ولذلك قلنا يعني الجمهور يشترطون النصاب في المعدن خلافا للحنفية. لماذا؟ لأن عندهم المعدن مثل الركاز ليس فيه نصاب. فنعم، وكذلك مثلا المعدن كم زكاته؟ 2.5%. الحنفية عندهم كم؟ 5%. لماذا؟ لأن المعدن عندهم ركاز. نعم، والركاز طبعا زكاة المعادن تكون للأصناف الثمانية، لكن بالنسبة للركاز مصرفه عند الشافعية مصرف الزكاة يعني الأصناف الثمانية، لكن عند الحنفية الرواية الصحيحة عند الحنابلة، إذن عند الحنفية والحنابلة واختيار المزني من الشافعية، أنه مصرفه كمصرف الفيء، مصرفه كمصرف الفيء، الفيء المال الذي يحصل عليه المسلمون بدون قتال يعني من الكفار، يعني مصرف الفيء في مصالح المسلمين عموما. فكذلك الركاز مصرفه مصرف الفيء عند الحنفية وعند الحنابلة، وهذا يعني لعله أقرب، لأنه يعني جاء فيه أثر عن عمر رضي الله عنه أن الركاز يعني يكون يعني كالفيء، كما ذكر هذا أبو عبيد في كتاب الأموال عن عمر رضي الله عنه. قال: فصل في زكاة الفطر. نعم، إيه نعم، لا يقيم في السوق، كم قيمته في السوق هذا على حسب العرف، عرف الناس، عرف البلد. يعني مثلا هذه الآثار، والله هذا البلد يقدرون هذه الآثار وكذا، فالله أعلم، ما أدري كيف يعني، لكن أكيد يعني عند التجار مثلا كل يرجع فيه لأهل الاختصاص، مثلا الاختصاص الذين يبيعون الآثار، فمثل هذا كم يساوي؟ يعني مثلا اكتشفوا أن هذا زمنه قبل الإسلام مثلا، فهو من الركاز مثلا، فيقيم، الله هذا يعني مثلا له قيمة كبيرة، فهكذا. نعم، والله
الركاز ده ولا تقدمش من حق الدولة
مثلا، ايش هي؟
الركاز ده والآثار مثلا،
لا، هو إذا حصل عليه الشخص من حقه هو. اي نعم، لا طبعا، لا لا، هو هذا الأصل، لكن الله المستعان طبعا إذا قالوا لا، فالإنسان يعني ما له إلا السمع والطاعة، يكافؤون طبعا، هو يعطون مكافأة شيء وكذا. نعم، طيب. قال: فصل في زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أسباب: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بسبب الفطر، ويقال زكاة الفطرة، قال أي الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني خلقة الله، قالوا يعني زكاة البدن لأنها تزكي النفس. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الذي عند أبي داود وغيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذا من فضل الله على عباده أن شرع لهم هذه الزكاة في آخر شهر رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تجب بثلاثة أسباب: أولا الإسلام، واضح الكافر لا يخرج زكاة الفطر، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم، فهي تجب على كل مسلم، صغير كبير حر عبد، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. وقال السبب الثاني لوجوبها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهذا ما يسمى بوقت وجوب زكاة الفطر، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. جمهور العلماء يقولون وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم رمضان. وما معنى هذا؟ هم يريدون أن يدرك الإنسان جزءا من رمضان، لابد أن يدرك جزءا قبل غروب الشمس. يعني هذه مسألة مهمة جدا، وأن قد تشكل، لابد الشخص متى تجب عليه زكاة الفطر؟ إذا كان مسلما قبل غروب شمس رمضان ولو بجزء يسير من الزمن، ثم غربت عليه الشمس من رمضان ومسلم، فهذا الذي تجب عليه زكاة الفطر، هذا عند جمهور العلماء. لذلك مثلا لو أسلم بعد غروب الشمس، يعني كان في شهر رمضان غير مسلم، دخل الإسلام ليلة العيد، أصبح عنده عيدين، فدخل الإسلام بعد أن غربت الشمس، يعني ما أدرك ولا جزء من رمضان، بعد أن غربت الشمس في ليلة العيد مثلا بعد صلاة العشاء أسلم، هل تجب عليه زكاة فطر؟ لا. إنسان مثلا ولد له ولد في ليلة العيد، ليس عليه زكاة فطر، فلا بد أن يدرك ولو جزءا يسيرا من رمضان. لكن مثلا لو أسلم قبل غروب الشمس من رمضان تجب عليه زكاة الفطر. لو ولد له ولد في عصر آخر يوم من رمضان تجب عليه ماذا؟ زكاة الفطر. هذا عند جمهور العلماء. والدليل على هذا قالوا: لأنها مضافة إلى الفطر، هي زكاة الفطر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سماها زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فالإضافة قالوا دليل الاختصاص، يعني فالفطر إنما يقع بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني أول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. هذا مذهب الجمهور، وهو يعني الأقرب، خلافا للحنفية الذين قالوا تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. عند الحنفية تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، يعني الذي يسلم ليلة العيد عليه زكاة، زكاة فطر. لماذا؟ لأنه يعني طلع عليه فجر يوم العيد وهو إيش؟ وهو يعني مسلم، فهذا عند الحنفية. لكن عرفنا أن هذه الزكاة مضافة إلى الفطر، هذا ما صدق أنه أدرك زمن الفطر أبدا، فما عليه زكاة. نعم، فهذا وقت الوجوب، يعني متى يعني تجب في ذمة المسلم؟ إذا أدرك هذا الوقت جزء يسير قبل غروب الشمس مع يعني غروب الشمس. قال: وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. إذن زكاة الفطر يعني لا تجب فقط على الغني، بل كل من يملك ماذا؟
قال وجود الفضل يعني الزيادة عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. يعني أنت في اليوم الأخير من رمضان إنسان فقير، لكن في اليوم الأخير عند من رمضان عنده قوت ذلك اليوم وقوت عياله، وعنده مثلا رز مثلا 30 كيلو 20 كيلو، وهو فقير أصلا، عليه التزامات، عليه مثلا يعني فقير، فهل تجب عليه الزكاة؟ زكاة المال لا تجب عليه، لكن هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نقول نعم تجب عليه زكاة الفطر، ما دام أنه عنده فضل زائد عن قوته وقوت عياله تجب عليه زكاة الفطر. فهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للحنفية قالوا لا تجب إلا على من يملك نصابا 200 درهم أو قيمته، يعني جعلوا الأمر مثل زكاة النقدين، يعني إذا كان يملك، أو هذا يعني من الأصول عند الحنفية أن الفرق بين الغني والفقير أن الغني هو من يملك نصابا، فجعلوا هذا في أبواب كثيرة منها هذه المسألة، فقالوا ما دام أنه يملك نصاب هذا عليه الزكاة، أما إذا كان يملك أقل من نصاب هذا ليس عليه زكاة. لكن الأقرب الله أعلم قول الجمهور. ومما يدل على هذا ما وقع في رواية وما يصح مرفوعا، هو الحديث عند أحمد في المسند عن أبي هريرة لكنه موقوف، الصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، قال في زكاة الفطر مد، هذا قول أبي هريرة، قال في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني، فقير أو غني، هذا كلام أبي هريرة، قال فقير أو غني، صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. إذن يعني هذا أقرب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال فقير أو غني. نعم قال، وسبحان الله، يعني هذا يجعل حتى الفقير ينفق، يتعلم الجود والكرم والإنفاق في ذلك اليوم. قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، يزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، والجهات التي بسببها تلزمك نفقة غيرك 3: الملك والنكاح والقرابة. يعني الذي تلزمك نفقته أولادك، هذه قرابة يجب أن تنفق عليهم، فيتجب عليك زكاة الفطر تخرجها عنهم، أولادك مثلا، أمك في البيت، أبوك مثلا كبير وهو أنت الذي تنفق عليه مثلا، فتخرج عنهم الزكاة. وكذلك الوالد مثلا، الوالد هو الذي مثلا يصرف على أولاده فيخرج عنهم الزكاة بحسب يعني وجوب النفقة. والنكاح بالنسبة للزوجة، هذا عند جمهور العلماء، فالزوج يخرج الزكاة عن زوجته يعني زكاة الفطر. والملك يعني بالنسبة للعبيد، فيخرج السيد الزكاة عن عبيده. بالنسبة للخادم، الخادم يعني ذكر ابن قدامة قال أما إن كان يخدمها بأجرة فلا تجب على الزوج، لأن الواجب الأجرة دون النفقة. ثم ذكر ابن قدامة مسألة وهي يعني منطبقة على الخدم في زماننا، قال إن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان. يعني الخدم الآن هم في الحقيقة يعني أجراء، يعني أنت استأجرت هذا الخادم تعطيه أجرة كل شهر، فالأصل أن الزكاة تجب عليه، هو الذي يخرجها، أنت لا تجب عليك زكاة الخادم، هذا الأصل. إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة. لكن إذا نظرنا إلى جهة أخرى وهي أنك أنت الذي إيش تنفق عليه، يعني الخدم هذا حالهم في البيوت، أنت الذي تبرعت بالإنفاق على هذا الخادم، جعلت مؤنة هذا الخادم على نفسك، فهل تجب الزكاة هنا؟ يعني هل يجب عليك أن تخرج الزكاة عن هذا الخادم؟ مثل مثلا من كفل يتيما ومثلا ينفق على هذا اليتيم، مثلا تبرع بالإنفاق عليه تبرعا مثلا عند يتيمة أو يتيم ينفق عليهم باب التبرع، وإلا هو قد يملك شيئا من المال مثلا. فهنا الإخوة عند قال ابن قدامة المنصوص عن أحمد أنه تجب الزكاة على يعني السيد أن يخرج الزكاة عن خادمه، واستدلوا برواية من حديث ابن عمر قال عمن تمونون، لكن هذه الرواية لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها موقوفة على ابن عمر كما رجح هذا الدارقطني رحمه الله في سننه، رجح أن قوله عمن تمونون من كلام ابن عمر، يعني لما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، قال ممن تمونون أو عمن تمونون، يعني عمن تنفقون عليهم. فهذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال ابن قدامة وقول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله، وكلام أحمد محمول على الاستحباب، أنه لا تلزمه، يعني أكثر أهل العلم يقولون لا تلزمه الزكاة حتى في هذه الحالة. قال والحديث أو الأثر كما عرفنا عن ابن عمر محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة، يعني قول ابن عمر عمن تمونون يعني ممن تجب عليك نفقتهم، هذا معنى الكلام، ليس معنى الكلام يعني من تبرعت فأنفقت عليه، واضح؟ فعمن تمونون يعني كأنها وصف كاشف يعني لبيان يعني أن هؤلاء لماذا أنت تخرج زكاتهم؟ لأنك تنفق عليهم. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مثلا على الصغير والكبير والذكر والأنثى، قال عمن تمونون، يعني كأنه يبين أن هؤلاء أنت تنفق عليهم فتجب الزكاة عليك يعني بالنسبة لهؤلاء. فالحديث ليس فيه أن كل من تبرعت بالإنفاق عليه لابد أن تزكي عنه، لا، وذلك هذا أقرب أن الخادم والله أعلم لا تجب زكاة الفطر على يعني صاحبه، وإنما ابتداء تجب عليه. لكن نعم لو تبرع المالك قال أنا أخرج الزكاة عنك فهذا جائز، هذا جائز، هذا من باب التوكيل ويكون له الأجر والحمد لله، وهذا الذي عليه أكثر عمل الناس اليوم، يعني يخرجون الزكاة عن الخدم فهذا طيب. نعم اي نعم اي نعم نفقة واجبة يعني اي والله ممكن إذا كان على سبيل الإلزام يعني النفقة هذه واجبة فتكون يعني تكون الزكاة تابعة لهذا، إذا هو ألزم بهذه النفقة فنعم.
لو يسألك عن إبرام العقد
اي نعم صحيح صحيح
تحب تضيفها تضاف
لي اي نعم اي نعم إيه، فإذا رضي بهذا فممكن أن نضيف هذا الكلام مهم، يعني إذا كان المالك اتفق مع الخادم أن هو يعني نفقة الخادم واجبة على المالك، فهنا تكون الزكاة على المالك، أن هنا أصبحت النفقة واجبة على المالك والله أعلم. أي نعم يعني الذي يستقل عن أبيه، فالأب يعيش في بيت والابن يعيش في بيت أو في ملحق لوحده، ويعني فالأصل أن كل واحد يخرج الزكاة عن نفسه. إيه نعم، لكن لو أخرجها عن أبيه أو الأب أخرجها عن ابنه فهذا جائز، هذا جائز، وهذا كله من باب التوكيل، يعني كله يدخل في التوكيل وجائز. نعم. طيب، أظن وقت الأذان الآن. أنا أخذ الجملة الأخيرة بس. قال: صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث بالعراق. يعني الصاع كما عرفنا 2.04 عند جمهور العلماء على سبيل التقريب كما عرفنا، والرطل العراقي كما عرفنا 382.5 جرام. فإذا حولتها إلى الكيلو يعني يكون هكذا مثل ما ذكر، 5 أرطال وثلث بالعراقي تساوي 2.04 تماما يعني. وهل يجزئ نصف صاع من حنطة؟ هذا يعني الأصل أن زكاة الفطر صاع، لكن يعني عند الحنفية أنه يجزئ نصف صاع من حنطة خلافا للجمهور. وهذا في الحقيقة ثبت عن كثير من الصحابة، ثبت عن عثمان، وجاء عن علي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبي بكر وعمر. وانظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك عن أسماء أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة أو صاعا من تمر. فما دام أن هذا القول عليه يعني كثير من الصحابة فهو يعني جائز، والله أعلم، أن نصف صاع من حنطة أو صاع من باقي الأقوات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، هذا يدلك على مسألة القوت، من قوت أهل البلد، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. في رواية: أو صاعا من أقط اللبن المجفف، أن كان من الأقوات. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرج أبدا إلا صاعا. لماذا؟ لأن معاوية رضي الله عنه يعني قال: أرى مدا من هذه يعدي لمدين، يعني الحنطة. لكن هذا وافقه عليه جمع من الصحابة، والله أعلم. طيب، إيش رأيكم بعد المغرب نأخذ نواصل ننهي باب الزكاة؟ باقي شيء يسير ولا؟ طيب، بعد المغرب لو ننهي باب الزكاة ثم نأخذ الواسطية.